بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي على كيفية الجلوس في التشهد. دلت الأحاديث كما تقدم معنا أن الصلاة إما أن تكون من ذات تشهد واحد أو من تشهدين، فإذا كانت من تشهدين فجاء في حديث أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. وجاء في حديث ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد جعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه وقعد على مقعدته. فخلاصة هذين الحديثين أن الجلوس في التشهد إما يكون افتراش وإما يكون تورك، والتورك له صفتان: إما أن تدخل الرجل اليسرى من تحت الرجل اليمنى وتبقي اليمنى منصوبة وتقعد على المقعدة، أو تدخل اليسرى بين الفخذ والساق وتجلس على المقعدة وتكون اليمنى بين لا يمكن نصبها. وأما إذا كانت الصلاة من ركعتين فقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب الشافعي إلى التورك، ودليله: وإذا قعد في الآخرة. وذهب الإمام أحمد إلى الافتراش، ودليله ما ثبت عنده عند النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس في الصبح مفترشا. والإمام أبو حنيفة قال بالافتراش في الجميع، ومالك قال بالتورك في الجميع، وأقرب المذاهب في هذا إما الشافعي وإما أحمد، والقول قريب. وتقدم كيفية اليدين في وقت التشهد، وقلت: اليد اليسرى تبسط وأصابعها إلى القبلة، إما أن توضع على الفخذ، وإما أن تقدم إلى حافة الركبة، وإما أن تقدم فتنزل على الركبة حتى تلقم بها الركبة. وأما اليد اليمنى فإما أن يضعها على الفخذ وإما أن يقدمها على الركبة، ويضم أصابعها، إما أن يضم الجميع ويضع الإبهام على الوسطى ويشير بالسبابة، أو أنه يحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة يحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره، ويرمي ببصره إليها ويلصق فخذه، يعني معذرة، مرفقه بفخذه، يعني ينزله. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التحريك قلت من أول التشهد إلى آخره، ويكون في الدعاء، وهذا مذهب مالك. وسئل الإمام أحمد عن التحريك قال: نعم شديدا، وهو الذي اختاره ابن القيم وجمع من الأئمة. وأما حديث حني السبابة يحنيها، هذا ليس بصحيح، فقلت لكم في الدرس الماضي أن التحريك يكون شديدا، ولكن الذي يراك من بعيد يظن أنك تشير فقط، لا تنزل السبابة من جهة القبلة، ليس هكذا وليس هكذا، إنما فقط أنت محلق وتشير قليلا وترمي بصرك إليها. فحديث حني السبابة ضعيف لا يصح. والمذاهب في هذا ثلاثة. قوم قالوا يشير فقط، وقوم قالوا يحرك، وقوم قالوا بالتخيير كما اختاره القرطبي وغيره رحمه الله. والأصح والله أعلم أنه إذا قبض أشار، وإذا حلق حرك. ثم كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في كل ركعتين التحية، والتحية معروفة عندكم، التحيات لله، وسيأتي صفتها الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم. ولكن هنا سؤال، ما الفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير؟ هل التحيات ينتهي إلى حد، أو أنك تكمله كله؟ هذا السؤال الأول. يعني هل تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول أو لا تصلي؟ وهل تدعو أو لا تدعو؟ هذا السؤال، ما الجواب؟ يقول تصلي ولا تدعو، ها؟ لا تصلي باب أو لا تدعو. يقول تصلي وشيء دعاء، يعني ليس كل الدعاء. الراجح في هذه المسألة أنه لا فرق بين التشهد الأول والأخير، فيشرع في كليهما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويشرع في كليهما الدعاء، إلا ما ورد تخصيصه بالأخير، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع. فالاستعاذة من أربع لا تكون في التشهد الأوسط. طيب ما الدليل على هذا الأمر؟ أولا من حيث العموم، يعني الأحاديث التي وصفت تشهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تفرق بين الأول والثاني، وبهذا الدليل استدل ابن حزم في المحلى. الدليل الثاني دليل خاص، وهو ما ثبت عند ابن عوانة بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل، قالت: جاء في الحديث ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا في الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نفسه ثم ينهض ولا يسلم. أي تشهد صار الآن؟ صار أول. قالت: فيجلس في الثامنة فيدعو ربه ويصلي على نفسه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيقعد ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا. فلم تفرق بين الأول وبين الثاني. والأصل عدم التفريق بين النافلة والفريضة، فما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة. هذا مذهب الشافعي عليه رحمة الله، وهذا القول اختاره ابن هبير أيضا والأجري واللجنة الدائمة والشيخ ابن باز رحمه الله. يعني لا فرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني إلا ما ورد تخصيصه. وأما الدعاء في التشهد الأول ففي السلسلة الصحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه، فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله. وأما حديث مسعود الآخر وهو أنه كان في الركعتين كأنه على الرطب، قال: قلت حتى يقوم، قال: حتى يقوم. يعني التشهد الأوسط قصير جدا، كأن الرسول جالس على الرطف. ما هو الرطف؟ الحجارة المحمية. يعني انظر الإنسان جالس على حجارة محمية كيف جلوسه؟ يعني بسرعة بسرعة. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث ضعيف، ضعفه النووي وغيره من العلماء. وهكذا حديث كان لا يزيد في الركعتين على التشهد، قال الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة منكر. ثم كان عليه الصلاة والسلام ينهض للثالثة، وحين نهوضه يكبر، وتقدم الاعتماد على الأرض، إما أن يبسط اليدين وإما أن يقبض، والتكبير يكون والإمام في الأرض والمصلي في الأرض. جاء في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام. ولذلك يخطئ كثير من الأئمة حيث يتتبع مكبر الصوت، فلا يكبر حتى يقوم وهو قائم ثم يكبر، هذا خطأ. إنما التكبير والإنسان في الأرض. وهكذا عند النزول يكبر هو قائم أو حين الهوي، ولكن قد يقول قائل نحن نراعي مصلحة الناس، فإذا كبرنا قبل قام الناس قبلنا، وإذا كبرنا ونحن قيام سجد الناس قبلنا، ماذا نفعل؟ نقول اتبع السنة وعلم الناس السنة. إذا أنت اصريت على المخالفة بهذه الحجة ولم تعلم الناس، متى تعلم الناس السنة؟ فتجتمع مخالفتك ومخالفتهم. في الأول كان هم يخالفون فقط، أنت لن ستخالف أيضا، لابد من تعليم الناس. ولذلك يقول براء رضي الله عنه كما في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، وفي رواية حتى نراه قد وضع جبهته على الأرض. إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم نتبعه. فالمأموم تابع. ولذلك إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا أمن فأمنوا. هكذا في الأحاديث جاء. يعني المأموم يتابع لا يسابق. ولذلك جاء الوعيد أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ هذا شديد، يعني وعيد شديد في هذا الأمر. فلا تجوز مسابقة الإمام بحال من الأحوال، إنما الإنسان ينتظر يعرف السنة، فإذا علمها طبقها، يبقى قائما حتى يقع يسجد الإمام، ثم يعني الإمام لما يقوم يكبر ثم يقوم، فإذا كبر وجلس أنت لن تقوم بعده، فتجلس ثم تقوم، لن تسابقه أبدا. فكان يكبر إذا قام من القعدة ثم يقوم، وكان يرفع يديه بعد هذا القيام. قال البخاري في الصحيح باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. ثم ذكر حديث ابن عمر وفيه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. فهنا الرفع يكون بعد القيام من الركعتين وليس وهو جالس. وفيه أيضا من حديث ابن عمر في البخاري وكان لا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. الشيخ ناصر رحمه الله ذكر أن أحيانا يرفع، ولكن الأرجح والله أعلم عدم الرفع، لحديث علي أيضا عند النسائي وغيره قال كان أي النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، أي ثلاثة، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. هذا الأظهر والله أعلم، هذا الأظهر، والمسألة فيها خلاف وكلام للعلماء. هذا ما يتعلق بدرس اليوم. انتهينا من الركعة الثانية وقمنا للركعة الثالثة، والتكبير كما تقدم رفع اليدين صفته إما إلى هنا وإما إلى هنا، وبطون القدمين إلى القبلة، والأصابع لا مضمومة ولا مفرجة إنما طبيعية، يرفع إما هنا أو هنا، والله تعالى أعلم. في سؤال؟ يلا سؤال واحد أو اثنين. ها؟ يقول المأموم يسابق الإمام، لا شك في وعيد، ما يجوز للمأموم أن يسابق الإمام، كيف؟ مساوي مخالف أيضا، التساوي مخالف، فإذا كبر فكبروا، والتأخير مخالفة، بعض الناس يبقى ساجدا ويدعو حتى يسجد الإمام السجد الثاني، خطأ هذا. لماذا خطأ؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وإذا سجد فاسجدوا، يعني مباشرة بعده، وإذا رفع فارفعوا بالفاء، يعني لا تتأخر عنه، بعده مباشرة، فتسجد بعده مباشرة وترفع بعده مباشرة ليس معه. كالثاني يدعو فيه ما يشاء. كيف ما يصلي؟ ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا ذكرت دليلين، ذكرت أولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت الدعاء، وذكرت الدعاء دليله حديث مسعود، وإذا ذكرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دليله حديث عائشة، والسنة جمعت من أحاديثهم ليس من واحد. نعم، هذا مضى معنا، مش كنت غايب، معذور. قلت يحركها يدعو بها حين يبدأ الدعاء التحيات لله، إن شاء الله إذا تمكننا سأشرح هذا الدعاء العظيم، والصلوات والطيبات، السلام هنا يبدأ السلام، يبدأ الدعاء، ثم في التشهد ليس في رفع، فكل دعاء تحرك إصبعك إلى آخره، وإذا قال في عون المعبود يحركها فعل المضارع يدل على الاستمرارية. إلى انتهى الدعاء. نعم، يقول رفع اليدين، رفع اليدين يكون بعد الركعتين، يعني بعد التشهد، بعد التشهد. إذا كان إنسان جاء متأخرا ولم يدرك شيئا هنا، يعني أدرك ركعتين من الصلاة ثم يقوم، نقول أرفع. رفع اليدين يكون بعد التشهد الأوسط فقط، يكون بعد التشهد الأوسط، يعني إذا سردت التراويح 8 ركعات مثلا، هل بعد ركعتين ترفع يدك؟ لا، الوتر صليتها 3 مع بعض، هل إذا قمت من الثانية ترفع يدك؟ لا، إنما يكون بعد التشهد. إطالة التكبير قلت لكم ليس من السنة، ولو كان من السنة لورد، لأن هذا الهمم تتداعى لنقله، لأن الصحابة كلهم يسمعون، ولذلك في القنوت يعني في آخر الوتر ذكروا كيفية تكبيره، يعني كيفية قوله ذكره، قال رفع صوته يمد بها صوته ويرفعه، يمد بها صوته، لأن يختلف عن الطبيعة لابد من نقل، وإلا الأصل يبقي الإنسان الأمور على طبيعتها، يرفع صوته، ورفع الصوت فيه إطالة قليلة، رفع الصوت لابد من إطالة قليلة، ولكن ليس التمطيط، سنبقى يمطط لا. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.